بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. أقول كان الكلام فيما ما ذكره الفاضل النراقي رضوان الله تعالى عليه من جريان استصحاب الوجود واستصحاب العدم في بعض الأمثلة، كما في المثال الأول الذي ذكره في الطهارة: ما إذا خرج المذي من المتطهر ثم شككنا بعد ذلك في بقاء الطهارة المعلومة سابقاً من جهة، ومن جهة انتقاضها بالمذي فنستصحب بقاء الطهارة، وهذا ما عبر عنه باستصحاب الوجود، أي نستصحب بقاء الطهارة ما بعد خروج المذي. ولكن أيضا أجرى استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المذي، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان. وكذلك في المثال الثاني: ما إذا غسل الثوب النجس مرة واحدة فشككنا حينئذ ببقاء النجاسة وعدمها، فاستصحب وجود النجاسة ما بعد غسل الثوب مرة، وهذا هو الاستصحاب الوجودي، ولكنه عارضه باستصحاب ماذا؟ باستصحاب عدم جعل الملاقات سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان. هذين المثالين ذكرهما الفاضل النراقي بانيا على جريان استصحاب الوجود واستصحاب العدم. في الزمان الأول هذا الرجل متطهر، خرج منه مذي، نشك في أن المذي قد رفع تلك الطهارة أم لا، فحينئذ مع فقدان الدليل الاجتهادي نشك في بقاء الحكم في الزمان الثاني وعدمه، فنستصحب ماذا؟ نستصحب بقاءه. مقتضى القاعدة هو جريان استصحاب الوجود. قال: لكن ها هنا استصحاب الوجود معارض باستصحاب العدم، وهو عدم كون الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المذي، فيتعارضان ويتساقطان. المصنف رضوان الله تعالى عليه في المثال الأول والمثال الثاني أراد طبعا، ومنه يفهم يعني، هو هذا في الحقيقة احنا ذكرناهم أمثلة ثلاث: المثال الثاني مسألة الطهارة خروج المذي، والثالثة غسل الثوب مرة واحدة. المثال الأول بالنسبة إلى المكلف الذي عرض عليه المرض يتبين به الحال. المصنف رضوان الله تعالى عليه ناقش الفاضل المذكور بوجهين. الوجه الأول، وهو أيضا ما ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه جوابا على ما ذكره الفاضل النراقي، والوجه الأول يعتمد على بيان أمور. خنبين هذا في الحقيقة كيف يجري استصحاب الوجود واستصحاب العدم. هناك في الذي تقدم منا استصحب الوجود واستصحب العدم بالنسبة إلى أخذ الزمان قيدا في المتعلق. قلنا أنه ما يصح من عند ذاك الكلام. ليش؟ لأنه ذكرنا أنه إذا عبر بالنظر الدقيق العرفي فالعرف يرى بأن الزمان ظرفا، فبالتالي يمكن استصحاب الوجود. أنت إذا تلاحظ بالنظر الدقيق العقلي يعني ماكو عبرة بالنظر العرفي، إنما العبرة بالنظر الدقيق العقلي. نعم استصحاب العدم جاري، وما يمكن أن يقال أن المعتبر في الاستصحاب كلا النظرين معا، ولذلك ما قبلنا عليه في ذاك المقام. هناك أشكلنا عليه من تلك الجهة. هنا في الحقيقة يجري استصحابين أيضا، من ضمن الأمثلة ذكر هذا استصحاب الوجود واستصحاب ماذا؟ واستصحاب العدم. خل نفهم أن الجواب الأول متوقف على بيان أمور. الأمر الأول، قد تقدم منا في بيان أو في مقام شرح والاستدلال بصحيحة زرارة الأولى بيان الشك في المقتضي والشك في الرافع، لأن الشيخ الأنصاري فصل قال بجريان الاستصحاب في موارد الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. هناك بينا وقلنا أن المصنف يقول بحجية الاستصحاب مطلقا سواء كان في شك في المقتضي أو الرافع. بالمناسبة هذه ذكر ما المراد من المقتضي. شنو المراد من المقتضي؟ قلنا هناك أن المقتضي في الحقيقة هو مقدار بقاء المستصحب في الزمان. مقدار بقاء المستصحب وين؟ في الزمان، حيث أن كل موجود إمكاني بحسب طبعه واقتضائه للبقاء في عمود الزمان. هذا يختلف باختلاف ماذا؟ الموجود الإمكاني. بعضه يبقى سنين، بعض وينهدم، بعضه في الحقيقة يبقى أيام، بعضه يبقى دقائق. مقتضي البقاء هذا يختلف بالموجود إمكاني إلى موجود آخر إمكاني، سواء كان ماذا؟ سواء كان حيوان أو نبات أو جماد. إذن المراد من المقتضي هو مقدار بقاء المستصحب في شنو؟ في الزمان، أي بقاؤه في عمود الزمان مما جرت عليه مشيئته تعالى. جيد، هذا واضح. وهذا كما قلنا بيناه في الصحيحة الأولى لزرارة في مقام إشكال المصنف رضوان الله تعالى عليه على الشيخ الأنصاري بالتفريق بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. الأمر الثاني، في الحقيقة عندما نقول أن الوضوء سبب للطهارة، أي أينما تحقق الوضوء تحققت ماذا؟ تحققت الطهارة المترتبة عليه. فإطلاق السبب الذي هو الوضوء ولو إطلاقا مقاميا يقتضي وجود المسبب ماذا؟ مرسلا وبلا شرط. يشترط شيء لما نقول هذا سبب هذا، معناه أنه هذا علة تامة لوجود هذا. فحينئذ مقتضى وجود العلة يقتضي ماذا؟ وجود المعلول. والعلة كما قلنا ماذا؟ عبارة عن وجود مقتضي وشرط وماذا؟ وعدم مانع. وشي؟ هذه هي الأجزاء الثلاثة للعلة. فعندما نقول هذا سبب لهذا، أي أن هذا في الحقيقة أينما وجد هذا. فإطلاق السبب يقتضي ماذا؟ يقتضي وجود المسبب مرسلا وبلا شرط، بحيث لو شك في دخالة شيء في وجود ذلك المسبب، حينئذ ندفعه بمن؟ ندفعه بإطلاق ماذا؟ بإطلاق السبب المقتضي لوجود المسبب مرسلا. خلاص هذا من غير مقيد، هذا مترتب على هذا، فهذا وجد ترتب عليه هذا، خلاص انتهينا من عنده. فبالتالي لو شككنا أن هذا الطهارة في الحقيقة يعتبر فيها شيء آخر غير الوضوء، نقول هذا في الحقيقة هذا الاعتبار عند الشك في اعتبار شيء مدفوع بماذا؟ بإطلاق ماذا؟ بإطلاق السبب. مقتضى إطلاق السبب وعدم تقييده لو كان، هذا هو معنى، لو كان هذا الإطلاق بأو اللي عبرنا بالإطلاق في مقابل أو، لو كان هنالك أمر آخر لبينه ولو مقاميا، فترك بيانه حينئذ يقتضي أنه السبب ها هنا أي الوضوء في الحقيقة تمام العلة الموجبة للطهارة. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، إن إطلاق الناقض، عندما نقول هذا ناقض للوضوء، هذا ناقض للطهارة، هذا ناقض للطهارة، البول ناقض للطهارة، زين النوم ناقض للطهارة، هذه هي المعبر عنها الأحداث. إطلاق الناقض على بعض الأحداث يدل على ماذا؟ يدل على أمرين، يدل على أمرين. الأمر الأول أنه لولا هذا الناقض، لولا هذا الناقض لما شنو لكان، شنو لكان المنقوض له البقاء والاستمرار في عمود الزمان، وإلا لما أطلق عليه ناقض. نقول هذا ناقض أي رافع لهذا، فحينئذ لولا هذا الناقض لكان المنقوض مستمرا. ولذلك في الحقيقة في الحديث الذي ورد أن التيمم مثلا ماذا يكفيك 10 سنين، يعني بحيث مقتضى طبعه أنه يبقى في عمود الزمان، فحينئذ لما نقول هذا ناقض لهذا أنه هذا بحسب مقتضى طبعه له، وهو المنقوض له البقاء والاستمرار، ولكن هذا ناقض له رافع له. واضح؟ فحينئذ لو شككنا في ارتفاع ذلك المنقوض بوجود حادث ما كالمذي في المثال المذكور، يكون من قبيل الشك في المقتضي لو من قبيل الشك في الرافع. حسنتم؟ يكون من قبيل الشك في الرافع. يعني هذا موجود في عمود الزمان وله الاستمرار والبقاء بمقتضى ناقضية هذا، أي أنه لولا هذا الناقض لكان هذا الوجود مستمرا في عمود الزمان، لكن هذا رفعه في الحقيقة. فلو شككنا حينئذ كما قلنا بارتفاع ما وجده بوجود حادث ما كالمذي، يكون من قبيل الشك في الرافع لا من قبيل الشك في المقتضي. هاي هواي مهمة، لا من قبيل الشك في المقتضي. ليش؟ إذ المفروض دلالة الناقض على وجود المقتضي للبقاء، شنو؟ مقتضي للبقاء في المنقوض لولاه. أني لولاي شنو يقول؟ يقول هذا الحادث الذي أطلق عليه الناقض لولا وجودي لكان المنقوض له الاستمرار والبقاء. فإذا إذا شك يكون لا محالة يكون الشك في ارتفاع المنقوض من ناحية الشك في الرافع. هذا هو الأمر الأول الذي يدل عليه الناقض. الأمر الثاني الذي يدل عليه الناقض هو أن الطهارة المستحصلة من الوضوء طهارة تامة موجبة للدخول وين؟ للدخول في جواز الصلاة. زين؟ والناقض شو يسوي؟ يرفعها ويمنع من الدخول في الصلاة شنو؟ في أو الدخول فيما هو مشروط بالطهارة بعد وروده. بعد وروده يقول كل ما يعتبر في شرطية الطهارة حينئذ لا يجوز الدخول بعد وروده. هذه أمور لا بد من بيانها. نقول حينئذ نقول أن الأحكام الشرعية، تابعوا وياي، الأحكام الشرعية هي من الموجودات الإمكانية الحادثة، فأيضا بمقتضى الأمر الأول توجد بوجود ماذا؟ توجد بوجود أسبابها، فيكون لها الاقتضاء البقاء في عمود الزمان. فإذا وجد سبب، السبب الموجب لحدوث الحكم الشرعي، فنقول أن مقتضى الأمر الأول أن هذا الحكم الشرعي موجود من الموجودات، فيكون له الاقتضاء للبقاء في عمود الزمان. إجيات هذا بمشيئته تعالى، ولكن هذا هو المقتضي، له البقاء في عمود الزمان. هذا مقتضى الأمر الأول. ومقتضى الأمر الثاني أن إطلاق السبب ولو مقاميا يقتضي وجود السبب، وجود المسبب مرسلا وبلا شرط. مقتضى ماذا؟ ترتب ذلك الحكم الشرعي على أسبابه الموجبة لحدوثه، صحيح لو لا؟ فإذا يقتضي حدوثه. فلو شككنا في اعتبار شيء آخر في ذلك الحكم الشرعي ندفعه بماذا؟ بإطلاق ماذا؟ بإطلاق السبب. فحينئذ يكون ذلك الشيء شرطان غير دخيل عند الشك فيه. ليش؟ لأنه هذا بعد أن وجد بسببه، فذاك سببه علة تامة لوجوده. فمقتضى إطلاق السببية، إطلاق دليل السببية ولو مقاميا، هو ترتب وجود الحكم الشرعي على ماذا؟ على أسبابها. ومقتضى أيضا عدم تقيدها بزمان معين وتنتفي من واحد في الحقيقة، مقتضى هذا الإطلاق. فحينئذ لو شككنا، انتبهوا ياي، لو شككنا في بقاء الحكم الشرعي وعدمه، هل يكون إلا من قبيل الشك في الرافعية ذلك الحكم الشرعي أم لا؟ لو الشك في اقتضاء بقاء ذلك الحكم الشرعي، لابد وأن نقول بمقتضى الأمر الثالث هو أن يكون الشك في بقائه من جهة الشك في ماذا؟ في رافعيتها بذلك الحادث الزماني. فلو شككنا في بقاء الحكم الشرعي في الزمان الثاني بعد، كان ذلك من جهة الشك ماذا؟ من جهة الشك في وجود الرافع له وعدمه، فيمكن لنا استصحاب ماذا؟ استصحاب بقائه. لأن وجود، انتبهوا وياي، لأن جهة الشك في وجود المقتضي هذا في الحقيقة قد دفعناه بمن؟ دفعناه بأن هذا الحكم الشرعي حال بقية الموجودات الإمكانية له بقاء في عمود الزمان، وبما أن سببه قد وجد فالحكم الشرعي أيضا يوجد، وهذا بمقتضى إطلاق دليل السببية هو إذا شككنا في اعتبار شيء شطرا أو شرطان يندفع بإطلاق دليل السببية، فحينئذ لم يبقى لدينا شك فيه إلا من جهة الشك في رافعية الموجود له، أن هذا الموجود الآخر رافع للحكم الشرعي أم لا، لأنه ما يصير بعد شك في المقتضي، فيكون ماذا؟ فيكون شكا في الرافع. إذا تبين هذه الأمور نقول أنه تترتب في الحقيقة عند الشك في بقاء ذلك الحكم الشرعي من جهة طرو الحادث الزماني الناقض له باستصحاب وجود ذلك ماذا بذلك الحكم في الزمان الثاني وتترتب عليه آثاره، فحينئذ الجاري هو استصحاب الوجود، لأن هذا يكون من قبيل الشك، وين الشك في الرافع بعدما تبين حصر هذا الحادث الزماني، لو شككنا أنه دخيل، هذا دخيل في وجوده في أصل حدوثه، لو دخيل في ماذا؟ في بقائه، دخيل في بقائه بعد، لأنه في أصل وجوده وحدوثه قد دفعناه بإطلاق السببية، فحينئذ لم يبقى إلا أن يكون هذا الحادث الزماني رافعا لمن؟ رافعا لهذا الموجود الشرعي، فنستصحب ماذا؟ فنستصحب بقية، يعني كل من قبيل الشك في الرافع، فالجاري هو استصحاب الوجود، ولا يجري استصحاب ماذا؟ ولا يجري استصحاب في مثل عدم جعل الوضوء سببا لمن؟ للطهارة بعد خروج المذي. ليش لا يجري هذا الاستصحاب؟ لأن موضوع منتفي، لأنه على هذا الفرض مفروض انتفاء الشاك في اعتبار ماذا؟ احنا فرضنا دفعناه بإطلاق سبيبي، مفروض انتفاء الشك في اعتبار عدم خروج المذي في تحقق الطهارة. الوضوء بتمامه هو المحقق للطهارة، فلو شككنا في أن المذي في الحقيقة، شككنا في دخالته في الطهارة في حصول الطهارة، هل دخيل في الحدوث أو دخيل في البقاء؟ دخيل في البقاء، فعدم المذي هذا في الحقيقة، هل نشك في أن عدم المذي دخيل ماذا؟ أو عدم خروج المذي، هل نشك في دخالته في سببية الوضوء للطهارة؟ فإذا شك ما عندي بعد ذاك الإطلاق، شك ما عندي، فكيف أنا أجري استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المذي؟ فالاستصحاب العدمي في المقام لا يجري حتى يعارض استصحاب ماذا؟ استصحاب الوجوب. بعبارة أخرى، أنت أيها الفاضل المذكور، أنت تعترف بأن الشك في الحقيقة بعد كون الشك في بقاء الطهارة، أنه تقول الطهارة وجدت بسبب الوضوء فأصبحت موجودا إمكانيا، هذا المذي في الحقيقة أنت شنو قلت بأنه ماذا؟ قلت أنه نشك في بقاء الطهارة من جهة ماذا؟ من جهة خروج المذي، بأن يكون ماذا؟ أن يكون من قبيل الشك في الرافع، فإذا المذي دخيل من؟ المذي إذا شككنا فيه فهو نشك في رافعيته للطهارة، وياي؟ فإذا كان من قبيل الشك في الرافع فلا يعقل أن يكون الشك في من؟ في المذي من جهته ما؟ بأن يكون دخيلا في اعتبار عدمه في المقتضي. لأنه ايش راح يصير؟ لأنه أنت تفرض أن تمام الوضوء سبب للطهارة، وجدت الطهارة، الماذي شي يسوي؟ يقول لما يتحقق يرفع ما كان متحققا وهي الطهارة. فهو إذا شككنا في الآن الثاني في بقاء الطهارة وعدمه، فهو هذا يكون المذي، خروج المذي من قبيل الشك في الرافع. صحيح يمكن لنا أن نجعل عدم المذي، عدم المذي يمكن له أن نجعله أحد أجزاء العلة التامة، بأن نجعله مانعا، نجعله ماذا؟ مانعا عن الطهارة المستحصلة بالوضوء. صحيح ممكن، ولكن انت قلت في الحقيقة كأنما اعترفت بأنه الطهارة حصلت. إذا الطهارة حصلت معناه شنو؟ معناه أنه وجد المعلول بعد وجدان ماذا؟ بعد وجدان علته. فعدم المذي لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون مانعا، وإلا لو كان مانعا لما وجدت ماذا؟ لما وجدت الطهارة. فلا بد وأن يكون المذي ماذا؟ المذي لا بد وأن يكون ناقضا، لا عفوا، لا بد وأن يكون ناقضا ورافعا، لا أن يكون عدمه مانع. فأنت مقتضى إجراء استصحاب الوجود تقول أنه ماذا؟ تقول المذي رافع، رافع، فيكون بعد خروج المذي من قبيل الشك في رافع الطهارة، فنستصحب بقاء الطهارة. فإذا جعلت المذي من قبيل ماذا؟ الشك في الرافع. مقتضى استصحابي عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المذي، معناه أنت قد جعلت عدم المذي جعلته مانعا. فكيف يكون شيئا واحد مرتبته مرتبة الناقض، تجعل عدم وجود مرتبة الناقض وتجعل عدمه مرتبة ماذا؟ مرتبة المقتضي؟ هذا ما يصير، لأنه ذكروا في علم المنطق أن الوجود، أن وجود الشيء وعدمه في مرتبة واحدة. فإذا كان المذي ناقضا فعدمه ماذا؟ عدم الناقض. شكون يصير؟ فأنت تجعل عدم المذي تجعله مانعا، ما يصير، لأنه مرتبة متقدمة، إذ مرتبة الناقض بعد حصول ماذا؟ بعد حصول المنقوض، وهذا المنقوض له وجود فيرفعه ماذا؟ فيرفعه الناقض، فهو متأخر عن وجود المنقوض. وفرض عدم الناقض مانعان لازمه تقدم وجوده على ماذا؟ على وجود المنقوض، لتقدم أجزاء العلة على ماذا؟ على معلولها. فهذا مما لا يمكن الالتزام به. فهنا أيضا نقول استصحاب عدم جعل الوضوء، عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي مرجعه إلى كون المذي مانعا، إلى كون المذي مانعا، فعدمه شرط. مع أنت شفرضت أن المذي شنو؟ ناقض. يعني شنو؟ تريد تقول استصحاب عدم جعل الوضوء بعد خروج المذي للطهارة، استصحاب عدم جعل الوضوء سببا تاما للطهارة بعد المذي، معنى أن المذي مانع يمنع عن ترتب ماذا؟ ترتب الطهارة على الوضوء، مع ما أنت تفرض بأن الوضوء سبب تام لترتب الطهارة. لاحظتم؟
فأنت مقتضى كون المذي، مقتضى كون المذي رافعا للطهارة، فعند الشك فيه في أنه رافع للطهارة، هذا الشك في الرافع يقتضي جعله في مرتبة متأخرة عن وجود ماذا؟ عن وجود منقوض. مقتضى عدم جعل سببية الوضوء للطهارة بعد خروج المذي معناه أنت تسحب المذي وتجعله ماذا؟ تجعله مانعا. كيف يكون الشيء الواحد ناقضا أو ما يشك في ناقضته وأن تجعله ماذا؟ وأن تجعله مانعا. فإذا ما عندي شك حتى أجري استصحاب العدم، أنا أقطع بمقتضى إطلاق دليل السببية ألا يكون هنالك شك في وجود ماذا؟ في وجود الطهارة من الوضوء، فحينئذ استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المذي معناه أن تفرض أن المذي مانعا، مع أن المذي قد فرضته من قبيل الشك في الرافع لا من قبيل ماذا؟ من قبيل المانع وجزء من العلة. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه. الوجه وهذا العين هذا نفسان، هذا الكلام أيضا يجري ماذا؟ يجري بالنسبة إلى ما كان معلوم النجاسة وغسل مرة واحدة ثم شككنا في نجاسته، في الحقيقة يجري الكلام فيه. فحن استصحاب عدم جعل الملاقات سببا للنجاسة بعد غسل المرة هو معناه أن غسل المرة واحدة ومن قبيل الشك في الرافع، فلو استصحبنا عدم جعل الملاقات للنجس سببا في النجاسة أن الغسل المرة واحدة تجعله من قبيل ماذا؟ من قبيل المانع لا من قبيل الشك في الرافع، وهذا باطل. فاستصحاب عدم جعل الملاقات سببا للنجاسة بعد الغسل مرة حتى يعارض استصحاب بقاء النجاسة هذا لا يتم، باطل. واضح؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال أن الطهارة والنجاسة إما أن يكون من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع، وهذا تقدم في بحث سابق، إما أن يكون من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع، فحينئذ نقول أنها تكون من الأعراض، والأعراض إنما توجد في ماذا؟ في محلها، لا بد لها من موضوع. ولذلك قالوا أن وجود الأعراض في أنفسها وجود محلها أو وجودها لمحلها، فحينئذ نقول هي من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع، فهما من الأعراض، والأعراض بعد وجودها لمحلها لا ترتفع إلا شنو؟ لا ترتفع إلا برافع، وياي لا ترتفع إلا ماذا؟ إلا برافع، لأن الحافظ لها أو الحافظ لوجودها هو وجود ماذا؟ هو وجود المحل، فيكون الشك بعد وجودها من قبيل الشك وين؟ من قبيل الشك في الرافع، فحينئذ نستصحب بقاء ماذا؟ نستصحب بقاء وجودها، فالشك في بقائها في الآن الثاني وعدمه لأجل الشك في رافعية الشيء، في الشك في وجود الرافع أو في رافعية موجود، فنستصحب بقائها. هذا إذا كانت الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية. وأما إذا كانت الطهارة والنجاسة من الأمور الجعلية الاعتبارية إما جعلية واعتبارية بنظر العرف، أو جعلية إما باعتبار العرف أو باعتبار من؟ أو باعتبار الشارع. فيقال أن المستفاد من أدلة الوضوء وأدلة النجاسة أن الطهارة والنجاسة إذا وجدت لا ترتفع إلا برافع. ولذلك قلنا أن التيمم يكفيك 10 سنين، ظاهر أن هذه الطهارة الحاصلة بالوضوء أو الحاصلة بالتيمم تبقى ومستمرة ولا ترتفع إلا ماذا؟ إلا برافع. فدائما يكون الشك في بقائها من قبيل الشك في الرافع، ولا يكون من قبيل الشك في المقتضي البتة. فحينئذ إذا تبين هذا لا وجه لجريان أصالة عدم جعل الوضوء، شنو؟ عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد خروج المذي، إذ مقتضاه كون المذي لازم أن يكون مانعا، مع أنه قد تبين أن المستفاد من أدلة الوضوء هو كون الطهارة، أو أدلة النجاسة كون النجاسة من الأمور الجعلية التي إذا وجدت لا ترتفع إلا برافع. فالشك دائما من قبيل الشك في الرافع لا الشك في المقتضي. ففي الزمان الثاني ما تقدر أنه تستصحب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة، لأنه هذا من قبيل ماذا؟ بعد خروج المذي، لأنه من قبيل الشك في المقتضي لا من قبيل الشك في الرافع. هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع الذي ذكره قدس سره. قال قدس سره: قال قدس سره إزاحة وهم، انتبهوا لا يخفى أن الطهارة الحدثية، شنو هي الطهارة الحدثية؟ الحاصلة بالوضوء، والخبثية وهي النجاسة وهو الملاقي للنجس نجس، وما يقابلها تكون مما إذا وجدت هذه الطهارة والنجاسة بأسبابها، وجدت بمن؟ بأسبابها، يعني الوضوء سبب للطهارة أو الغسل، لا يكاد يشك في بقائها، الشك في بقاء الطهارة أو النجاسة لا يكون إلا من قبل الشك في الرافع لها، لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها. وأن نقول هذا تأثير سببها إلى شنو؟ إلى عدم خروج المذي، لا، ما نقدر نقول هذا المعنى، لأن مقتضى إطلاق السببية، إطلاق دليل السببية هو عدم ماذا؟ عدم تقيدها بالزمان أصلا. فتقول والله هذه الطهارة الحاصلة بالوضوء بسبب الوضوء إلى زمان خروج المذي، ما نقدر نقول هيك. نقول هذه الطهارة الحاصلة بالوضوء مستمرة وباقية إلى أن يوجد ماذا؟ رافعا لها. قال: في مقدار تأثير أسبابها ضرورة أنها إذا وجدت، أي الطهارة والنجاسة بها أي بأسبابها، كانت تبقى وتستمر في عمود الزمان ما لم يحدث رافع لها، سواء كانت من الأمور الخارجية أي الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع، أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية، فلا أصل لأصالتي، يعني لا أصل، يعني لا يجري، ماكو أصل، ماكو شي كلام أصل في الحقيقة. هذا في الحقيقة أنه هذا الكلام باطل، أن يقال بجريان أصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي، إذ مقتضى كون أخذ هذا الأمر الزماني، هذا الحادث الزماني أخذه من أجزاء العلة، مع أنه قد تبين أن مثل الطهارة والنجاسة إنما الشك دائما يكون بعد وجودها بأسبابها، يكون الشك في بقائها وعدمه من قبيل الشك في من؟ شك في الرافع لا الشك في المقتضي. سببا للطهارة بعد المذي أو أصالة عدم جعل الملاقاة للنجس سببا للنجاسة بعد الغسل مرة، كما حكي عن بعض الأفاضل، ولا يكون هاهنا أصل في البين إلا أصالة الطهارة والنجاسة، مو أصالة الطهارة قاعدة الطهارة أو قاعدة كل شيء إلا كنجس، خو ما يصير لأنه ميت، وأنا قال أصالة الطهارة أو النجاسة، معناه لما عطف النجاسة مو يعني يريد قاعدة الطهارة، فإذا يراد منه استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة. ليش؟ لأنه يكون من قبيل الشك في الرافع، فحينئذ نستصحب بقائه. مقتضى كون أنه استصحاب عدم جعل الوضوء سببا للطهارة الطهارة بعد خروج المذي، معناه أنه ماذا؟ أنها الطهارة قد جعلت من أول الأمر مقيدة إلى زمان المذي، وهذا قد دفعناه بماذا؟ قد دفعناه بإطلاق السببية. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. التنبيه الخامس الذي تعرض له المصنف في المقام، وهو الاستصحاب التعليقي. وفي الحقيقة هذا التنبيه الخامس من تنبيهات الاستصحاب يراد منه تعميم حجية الاستصحاب للماذا؟ للحكم المعلق، كما أن الاستصحاب حجة بالنسبة إلى الحكم المنجز. يعني في الحقيقة نريد نقول أن المستصحاب إذا كان حكما شرعيا فتارة يكون حكما شرعيا فعليا من جميع الجهات فيستصحب بقاؤه، وهذا ما يعبر عنه بالحكم الفعلي المنجز. والاستصحاب الجاري فيه يعبر عنه بالاستصحاب ماذا؟ بالاستصحاب التنجيزي. وأخرى يكون الحكم فعلي من بعض الجهات دون البعض الآخر، وحينئذ نقول هذا ما يعبر عنه بالحكم ماذا؟ بالحكم المعلق. أي شنو؟ فعليته متى تتحقق؟ عند تحققه من تلك الجهات، بأن يصبح فعليا من جميع الجهات فيعبر عنه بالحكم المعلق. والاستصحاب الجاري فيه يعبر عنه بالاستصحاب التعليقي، أو يعبر عنه بالاستصحاب ماذا؟ بالاستصحاب التقديري. هذا فإذا هو يريد أن يعمم دائرة حجية الاستصحاب، سواء كان المستصحب حكما فعليا من جميع الجهات أو كان حكما فعليا من بعض الجهات. هل الاستصحاب التعليقي الجاري في الحكم التعليقي حجة كما أن الاستصحاب التنجيزي الجاري في الحكم التنجيزي حجة أم لا؟ واضح؟ وقبل بياني في الحقيقة مختار المصنف رضوان الله تعالى عليه، لابد من بيان بعض الأمور لنستوضح ما ذكره الماتن قدس سره في المقام، ويأتي إن شاء الله تعالى التعرف. هذا في الحقيقة مما وقع فيه الخلاف.
والعلماء أيضا في الحقيقة في بيوتهم، لأن هاي المسألة ابتلائية من ضمن مواردهم. بعدين تبين أنه هذا المثال كما بينه سيد الخوئي أنه هذا ليس من موارد الاستصحاب التعليقي. وفي الحقيقة أنه قضية الكشمش، هذه فرد هذا هذه قضية الكشمش